ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، أزلنا مع التنبيه وفقه الشافعي وإمام المذهب المؤصل له الإمام الشيرازي شيخ المذهب وكتاب التنبيه، نسأل الله أن ينفع به، وأيضا قواطع الأدلة للسمعاني في أصول الفقه. نحن تأخرنا بعض الشيء لأنه كان في محاضرة قبلها، فما نريد أن ندخل محاضرة على محاضرة، ونعتذر إن تأخرنا عليكم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء، وفي الظهر والمغرب قولان، أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء، والثاني يلزم بقدر 5 ركعات، ومن لم يصل حتى فاته الوقت وهو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر لزمه القضاء، والأولى أن يقضيها مرتبة، إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداية بها، والأولى أن يقضيها على الفور فإن أخرها جاز. وقيل: إن فاتت بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور، ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه
ولم يعرف عينها
لزمه أن يصلي الخمس.
ممتاز، جزاكم الله كل خير. إذن عندنا هنا الكلام، وأذكر بأنه المسألة على إدراك الوقت الذي عليه أن يقضي فيه. احنا قلنا بأنه في المذهب بأنه تلزمه الصلاة إن أدرك منها وقتا يستطيع أن يأتي بها في وقت معين، تلزمه الصلاة في ذمته إن جاء المانع لذلك، يعني بعد زوال المانع أيضا، أو لو أدرك منها ركعة فعليه هذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، طبعا قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. والخلاف في مسألة هل يكون مدركا لها بجزء منها، يعني هل بجزء منها يكون مدركا أم لا، وهذه المسألة كما بيناها قبل ذلك، إن أدرك أقل من ركعة، يعني إن كان أدرك أقل من ركعة ففيها قولان في المذهب: إذا أدرك ركعة فوجبت عليه الصلاة، هذا قول واحد، إذا أدرك ركعة وجبت عليه الصلاة. أنا أذكر بذلك، إذا أدرك ركعة وجبت عليه الصلاة، إذا أدرك يعني أريد بس أوضح هذه لأنها مهمة، هي إدراك الصلاة، إدراك الصلاة، إدراك الصلاة بإدراك ركعة، بإدراك ركعة للحديث: من أدرك ركعة من العصر، فهذا كلام، يعني هذا الكلام فيه قول واحد. هنا إذا أدرك جزء منها، إذا أدرك جزءا منها فيه قولان، إذا أدرك جزءا منها يعني أقل من ركعة فيها قولان: قول لا يلزمه، والثاني يلزمه وهو المذهب. هذا أصل المسألة، حتى تتصور المسألة وأنها نمشي بها تعرفها يعني كيف أكون مدركا. طبعا هنا ما يترتب الأثر على ذلك أن يكون مدركا للرفع، كيف أكون مدركا للصلاة؟ هذا إذا بلغ الصبي وأسلم الكافر وطارت الحائض والنساء يعني وأفاق المجهول يعني زال المانع، زال المانع. فهو إذا أدرك قبل طلوع الشمس ركع على دماغ الصبح، وإذا أدرك قبل غروب الشمس ركع فقد أدرك العصر، والصلاة الأخرى على نفس الوتيرة. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلام. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركع قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركع قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك الفجر. يبقى إذن هذا إدراك الركعة، بإدراك الركعة تلزمه، تلزمه وتكون في ذمته وهو مكلف وهو مخاطب بها ووجب عليه أن يأتي، لا تبرأ صحته إلا بذلك، لا تبرأ صحته إلا بذلك. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، أرجو ذلك. جيد. طيب الآن إذا قلنا بالركعة وانتهى الأمر لأن النص موجود، إذا أدرك جزء منها يعني ما أدرك ركعة كاملة، أدرك جزء، أدرك من السجدة الأولى، أدرك الجلوس بين السجدتين، أدرك تشهد، أدرك جزءا من صلاة، يعني أدرك وقتا يكون فيه عمل أن يأتي بالسجدتين، فهل تلزم الصلاة أو لا تلزم الصلاة؟ هذه هي المسألة، مفهوم؟ هذه هي المسألة. طيب فنقول إذا أدرك جزءا من الصلاة فيها قولان في المسألة، قولان. القول الأول لم يكن مدركا للصلاة. يعني إيش لم يكن مدركا للصلاة؟ يعني ذمته لا تكون مشغولة بهذه الصلاة، لا تلزمه. غير مطالب بها. لما؟ طبعا لما هنا لنص الحديث، لأن الحديث قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر، منطوق ومفهوم. المفهوم إذا من أدرك أقل من ركعة ما أدرك الصلاة، وإذا قلنا ما أدرك الصلاة إذا لا تلزمه وذمته غير مشغولة به. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. يبقى لنا إذا أدرك جزءا منها، إذا أدرك جزءا منها ففيها قولان، قول لا يلزمه للمفهوم، لمفهوم الحديث. القول الثاني هو المذهب، القول الثاني هو الأظهر، طبعا هو حتى لا يكون الخطأ فيها هو الأظهر، إذا أدرك جزءا منها القولان، القول الثاني وهو الأظهر تلزمه لإدراك جزء من الوقت، والإدراك الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه الركعة ودونها. إذا قلنا بأنه مدرك بركعة فدونها أيضا يكون مدركا لها كالمسافر، ويلزمه الإتمام إذا اقتضى بمقيم في جزء من صلاته ركعة دونها. يعني المسألة هنا اعتمدت على مسألة النظر من وجهين. يعني الآن أريد من طلبة العلم الإتقان في هذا الباب. الآن قلنا بأنه يكون مدركا بالحديث بالركعة، يكون مدركا تلزمه وفي ذمته، أدرك جزءا منها لا يلزمه القول الأول، وهذه راحة الدليل. لما لا يلزمه؟ فهم مخالفة من حديث من أدرك ركعة، طب من أدرك أقل من ركعة ليس مدركا، انتهى، يبقى يلزمه. الجزء القول الثاني هو الأظهر، يكون مدركا ويسأل عنها. طب المفهوم وين ودتوه؟ قال هنا عندنا أدلة، وأن أصلا لا تجد قولا لعالم إلا بدليل، فيكون هنا أدلة. الحق عنده هنا دليلان، والدليلان نظريان. ما هما؟ أنا قلت الدليلين تعليلي هنا قياسي. الدليلان نظر على النظر، من النظر
الدليل الأول الإدراك الذي يتعلق بالإجاب يستوي فيه الركعة ودون الركعة، يستوي فيه الركعة ودون الركعة. كالمسافر يلزم إتمام إذا اقتضى بالمقيم في جزء من صلاته ركعة أو دون الركعة. يبقى عندنا أول شيء عندنا دليلات. الدليل الأول يقولون لا فارق في الإدراك بين ركعة وبين دون الركعة، لا فارق، يعني مسألة إلزام. الدليل الأول مسألة إلزام، إذا أدرك الركعة، إذا أدرك جزء من الركعة كما أدرك الركعة، إذا فارق ما دامت تلزمه وفي ذمته بإدراك الركعة فيلزم أيضا بجزء منها إذا فارق بين جزء من الركعة والركعة. هذا الأول إلزام. الثاني في القياس، قال قياسا على صلاة المسافر، رعاة أصيل المذهب، صلاة المسافر والمقيم، صلاة المسافر إن صلى خلف المقيم ولو أدرك معه التشهد الأخير وجب عليه أن يقوم ويأتي بالأربع، إنما جعل الإمام ليتم به. قالوا إذا كان مدركا، كان مدركا بجزء من الركعة، ولذلك لازمته مع أنه مسافر لازمته تماما. فهمتم الدليل؟ الآن لو قلنا بأن الراجح هو طبعا يعني هذا الذي الأظهر في المذهب وإن كان الأقرب للدليل هو أنه لا يلزمه، وهذا ندين الله به، والأدلة لازمة. ولذلك أنا نقول بأن قادنا الموارد لهذا الكلام عندما قال مذهبنا اتباع الحديث، مذهبنا اتباع الحديث، وهذا قول الشافعي. وأنا قلت دائما العلم في المتقدمين، العلم في شمس المتقدمين. الآن سأبين لما قلنا بأن القول الأول الذي لا يلزمه هو الأرجح، لكن أنا أريد فهم الدليلين كيف الإجابة عنه. نقول هذا لا يلزمه هو الأصح، كيف الإجابة عن التعليل الذي علل به الأئمة يلزمه هو الأضرر. لما؟ لأن إدراك الجزء من الركعة كإدراك الركعة، ما الفارق بينهما؟ ومسألة القياس على صلاة المسافر خلف المتم. شوف الفيس هل أجابه أم لا، أريد بعض التفاعلات من الفيس، أهم شيء عندي الفيس أنا، المكسر الخاص يعني بيقولوا عدوا. نريد المشاركات، أجابوا أم لا؟ ما أجابوا. لابد من الإجابة. طبعاً هي في صعوبة صراحة. الله أكبر. هذه من أفضل ما يكون دعاء. جزاكم الله خير. أريد المشاركة. إسأل. تحيلون يعني أجيب أنا. هنا سلفي، طيب ننظر في سلفي. سلفي قال القياس مع الفارق لأن المأموم يتبع الإمام كذلك. سلفي ترك نظر التعليل الأول وأخذ بمسألة القياس، قال القياس مع الفارق لأن المأموم يتبع الإمام كذلك القضاء يحكي الأداء، ممتاز. لكن سيقول لك نعم، وما الفرق بين أن نقول أنه كان مدركا بالجزء من الـ من الـ من الركعة؟ ممتاز يا سلفي، لفض فوق. أولا الإجابة خلاص اكتملت عند سلفي، جزاه الله خير. أولا نقول إذا قلتم نظر التعليلي جزء الركعة كالركعة ولا فرق بينهم، ومعهم دليل في ذلك. أقول لك الدليل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموطأ مالك قال من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، فذكر الركعة بجزء منها، فالجزء يأخذ حكم الكل. قالوا ولا فارق بين إدراك الجزء من الكل. قلنا هذا صحيح، هذا صحيح. لكن هذا الذي تتبنوه جاء الدليل بالمفارقة، الدليل بالمفارقة جاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المفارقة عندما قال يا لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، والحائض على الراجح كما نتبنى ويتبنى الجمهور لا تدخل المسجد، قالت إني حائض، شوفونا الآن فرق النبي بين الجزء والكل هنا، قالت إني حائض، قالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حائضاتك ليست في يدك، قالت حائضاتك أو قال صلى الله عليه وسلم حائضاتك ليست في يدك، إذ الجزء لما تأخذ الخمرة تضعها للنبي صلى الله عليه وسلم بيدها دون أن تدخل ويأخذ منها، إذا قال يدك إذا كان إذا دخلت المسجد ليست كنفسك كأنت كجسدك، ولذلك أنت لو يصلي المصلي ومددت يدك من أمامي أخذت حقيبتك ومشيت ولم تمر أنت لست مار أمام المصلي، يعني ما دخلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف أحدكم 40 خير لهم أن يمر بين يدي المصلي، فأنت لو مددت يدك والحقيبة هكذا المصلي يصلي والحقيبة بجانبه مددت يدك لتأخذ الحقيبة وتمشي، هل اليد مرت وأخذت الحقيبة ورجعت؟ هذه ليس فيها شيء، ولست مارا بين هذا المصلي، لست مارا بين هذا المصلي بذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يدك، قال لها ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال حائضتك ليست في يدك. ففرق هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الجزء والكل، وفي هذا أيضا فرق بين الجزء والكل، يبقى التأصيل العام معهم في ذلك أن الجزء يأخذ حكم الكل، هذا صحيح. يبقى إذا قلنا الجزء يأخذ حكم الكل، إذا قلنا الجزء يأخذ حكم الكل، إذا أقل من الركعة يأخذ حكم الركعة، ولما لا؟ ده التفصيل العام قلنا صحيح، لولا أن الدليل قد جاء ونحن ندور مع الدليل حيث دار، لا نفك عن الدليل، ونحن ندور مع الدليل حيث دار، وقد جاء الدليل، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، منطوقة الآن، من أدرك ركعة، والمفهوم أدرك جزء من ركعة لم يكن مدركا للركعة، وهذا كلام عارف مبين، لا سيما بأن المفهوم حجة عند جمهور الأصوليين، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى سقط الدليل الأول بما جاء من النص، جاء من النص. طيب هنا جاء القياس، ما هو القياس؟ قال القياس المختلف فيه على المتفق عليه، يعني أورد المختلف فيه على المتفق عليه، إيش هو القياس؟ قالوا قياسا على ما اتفقنا عليه بأن المسافر إذا صلى خلف المتم ولو أدركه بجزء من الصلاة أتم، ولما أتم نظرنا قلنا لما أتم؟ كان قد أدرك جزء من الصلاة فقد أدرك الصلاة على ما يعني، قلنا نعم هذا صحيح. قالوا إذن لما رددتم؟ نقول أولا نأتي لكم بالدليل على صحة ذلك، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل من يتم به، قال ما أدركتم فصلوا، ائتها عليكم السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، هذه معناها الاعتداد بالجماعة، وإلا يعني بعض العلماء مشاها على التأصيل العام، ابن تيمية يقول بذلك لو أدركت التشهد لا يدخل معه لأنه ليس مدركا، مشى المسألة على التأصيل بقول النبي من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لكن نقول لابن تيمية نحن أسعد الناس بالدليل، ونرد على ابن تيمية بقوله ما أروع ما قاله يكتب بماء العين، هذا في غصة في حلوق المقلدة، قال ابن تيمية العلم قال الله قال الرسول فقط، قال غير ذلك ليس بعلم، ما أدري الذين يشيعون التقليد بين الناس كيف ما أدري كيف حتى يتأثر بعض الأغرار بمثل هذا، والعلم فقط قال الله قال الرسول، أنت أصلا أنت تتعبد بالوحي، إلا أن أنت مغرم بأن واحد يقول لك أنت غبي لا تفقه لا تعلم، أنت لا تفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وعليك أن ترى من يمشي تمشي خلفه كالأعمى وانتهى الأمر. ما في عقل عندك، ما تستطيع. وهذا مش صحيح هذا الكلام. أنا أقول لك تدرس على الأئمة وترجع لفهم الأئمة، لا سيما الأئمة المتقدمين، ترجع إليهم إلى فهمهم، لأن هؤلاء الذين أفهم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق هنا أن نقول بأن الدليل، يعني نرد عليه بالدليل نفس الدليل، نقول نحن أسعد بالدليل. إن كان العلم كما تقول قال الله قال الرسول، نعم هذا هو العلم، الدليل هو العلم صحيح. عندنا الدليل أنه قال ما أدركتم فصلوا، يبقى اعتد بها أنه أدرك الجماعة والائتمام بالإمام. فلما كان مدركا واعتبره مدركا لزمته الصلاة التي أدركها، والصلاة التي أدركها تمام فليتم. نحن مع الدليل هو الآن. طيب ماذا تفعل؟ جرها، يعني المشكلة أنه تمام يجر من هنا والجمهور يجر من هنا، على قول الأصل المذهب هنا يجر من هنا على أساس أنه ما دام مدركا يبقى الجزء لا يفارق الكل وانتهى. وهذا قول رائع، لكن الإشكال أننا عندنا دليل لابد أن نقف معه وننظر كيف نظر إليه العلماء. لذلك اختلف علماؤنا على قولين، يعني نبين فقط الدليل حتى نصل معه. فأنا نقول الآن هذا القياس الذي قسته في هذا الباب قياس مع الخالف. أولا قياس بس لاعتبار أنه خالف نصا. ما هو النص؟ النص هو من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني دخلت في ذمته الصلاة. أما هذا مدرك للجماعة، ففارق بين إدراك الصلاة وإدراك الجماعة. يبقى الأول الذي قاس عليه، الأول نقول قياس بس أنه صادم نصا، قال ما صادم النص، صادم مفهوم النص صحيح. طب المفهوم حجة عندك ولا مش ولا غير مفهوم ولا غير حجة؟ حجة. يبقى انتهى، يبقى كانه صادم النص. لكن لا نقول فاز اعتبار، قل قياس مع الفارق. وش الفارق هنا؟ نقول ان هذا مدرك للجماعة وهذا مدرك للصلاة، انه لما دخل هي في ذمته اصلا، ونحن نبحث على ان تكون هذه في ذمته، هو مكلف بها اصلا. اما هذا بنبحث هل مكلف بها ام لا، فظهر الفارق بينهما. فلما ظهر الفارق قلنا اذا الصحيح الراجح في هذا الباب لا يلزمه، ان ادرك اقل من ركعه فلا يلزمه. وهذا الذي ندين الله به، مع ان الاظهر في المذهب انه لو ادرك اقل من ركعه يلزمه. وحللنا الدليل بين اثنين. ارجو ان تكون قد ظهرت المساله، لان هذه مساله ليست بالهينه، فتفهمونها جيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وان كان ذلك، فاحنا عايزين نفوز بالوقت حتى، لان عندنا ايضا قاربنا، لأن هذه الدورة قاربنا على الانتهاء من قاطع الأدلة. إذا نقول في هذه الصورة لتكم ترونها، في هذه الصورة أنه عندنا إدراك الصلاة بإدراك الركعة بنص الحديث وانتهى الأمر. هنا إدراك جزء من الركعة، هل يكون مدركا أم لا؟ قولان في المذهب، أولا لا يلزمه القول الأول، القول الثاني يلزمه ويلزموا عندهم دليل مسألة التعليل كما قلنا، إدراك الجزء كإدراك الكل، الجزء يأخذ كل حكم الكل ولما فرقتم. والثاني القياس على المسار الذي صلى الله خلف المتم، ورددنا على ذلك، رددنا على هذا التعليل. ثم انتقل وقال: وإن كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر ركع. ما معنى هذا الكلام؟ وإن كان ذلك أي زوال العذر، أي زوال العذر، أفاق المجنون ظهرت الحائط، أي زوال العذر قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة، لازمهم العصر والعشاء. أما قبل الغروب فلا كلام في ذلك. أما قبل الغروب فلا كلام في ذلك. لما؟ لأن النص موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل، يعني زوال العذر قبل الغروب، قلنا لأنه لنص الحديث والخلاف الذي دخلنا فيه هنا، لنص الحديث لو قلنا بركعة إذا لزمته الصلاة أن يصليها، لازمه العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهنا قبل طلوع الفجر بركعة يكون مدركا للعشاء. وين الدليل؟ أين الدليل؟ مفهوم الكلام؟ إذا قال المصنف وإن كان ذلك يعني زوال العصر وإن كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لازم أو العصر وعشاء.
الحمد لله هذه مصطلح.
هنا لازم العصر والعشاء. أما العصر فالدليل معنا من أدرك ركعة قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. العشاء وين الدليل؟ قال لازم العشاء لو أدرك ركعة قبل طلوع الفجر الصادق. وين الدليل على ذلك؟
المفروض السؤال ده فهم، فأنا أريده من الفيسبوك ما أريده من هنا. جاءتك الإجابة؟
أين الدليل على أنه لو أدرك ركعة؟ طبعا هذا مفرع، المفروض أنتم تفهمون ذلك أنه مخرج على ترجيح بأن، وهذا رجح النووي على ترجيح أن آخر وقت للعشاء هو طلوع الفجر الصادق. طبعا الدليل على ذلك هذا الذي ندين الله به لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، أن يدع الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. طب ترك العشاء إلى يأتي يجيء وقت الصلاة الأخرى، الصلاة الأخرى هي صلاة الفجر، فيخرج على ذلك أن يقول إذا أدرك من العشاء ركعة، أو على قولين بأن هذا وقت الضرورة، إذا أدرك من العشاء ركعة قبل صلاة الفجر الصادق عليه العشاء. ها إيش الدليل؟ وإيش الدليل؟ ما أتوا ما في هنا ما نشوف أين هم؟ طيب وش الدليل؟ وش الدليل أنه لازمته العشاء؟ فهمين السؤال؟ إحنا عندنا الدليل أن العصر إذا أدرك ركعة قبل الغروب لازمته صلاة العصر. العشاء إذا أدرك ركعة قبل طلوع الفجر لازمته العشاء. وش الدليل على العشاء؟ هذا السؤال.
فتح الله عليك سعيد، أحسن الله إليك. أين أيام سلمان يا سعيد؟ جزاك الله خيرا. ممتاز ممتاز يا ندى، ممتاز يا دكتور، ممتاز ممتاز يا نعيم، بوركت. ثلاثة أحد جبريل أيضا، طيب ممتازين. سلبي ما عند الفيس. طيب جزاهم الله خير، أحسن الله عليكم. أقول هنا عندنا أولا النص والقياس، أما النص في التعميم قول الله من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى أي صلاة على التعميم. وإذا لم نقل بالتعميم قلنا بالقياس، إذ لا فارق بين العصر وبين العشاء. المسألة هنا بأنه يكون مدركا للصلاة إذا أدرك منها ركعات، هذا بالنسبة للعصر والمغرب، وهذا قد انتهينا منه وأمر سهل يسير. لكن يبقى وفي الظهر والمغرب، قال المصنف وفي الظهر والمغرب قولان، وفي الظهر والمغرب قولان. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا قلنا بأنه إذا أدرك ركعة من العصر فهل يكون مدركا مع العصر الظهر أم لا؟ مفهوم؟ ومدركا مع العشاء المغرب أم لا؟ هذه المسألة، صورة المسألة خلاص انتهينا وقلنا بأنه لو أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس عليه العصر، هذا كلام ليس فيه ذمة شيء. هل الظهر يلحقه ويكون مدركا للظهر
فعليه وجوبا أن يصلي الظهر مع العصر أم لا؟ هذه المسألة، هذه المسألة فيها قولان، فيها قولان في المذهب. أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء، الظهر يلزم بما يلزم به العصر والعشاء، وهو ركعة، يعني معنى ذلك أنه لو أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فيكون مدركا للظهر. يعني إيش اللي عليه؟ عليه أن يصلي الظهر والعصر نوقت ضرور، نوقت ضرور. وهذا يستندون في ذلك إلى ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال في الحائط تطهر قبل طلوع الفجر بركعة يلزمها المغرب والعشاء، ولأن وقت العصر وقت ظهر في حق أرباب الأعذار، وكذا وقت العشاء وقت للمغرب في حقهم وهؤلاء منهم. وهذا ما نص عليه في الجديد، هذا ما نص عليه في الجديد. إذن الأول يلزمها، يلزمهم، يبقى من أدرك ركع من العصر قبل أن تغرب الشمس عليه أن يصلي الظهر والعصر. طبعا الأصل عندهم بحديث عبد الرحمن بن عوف وهذا موقوف، وابن عباس وهذا موقوف أيضا، قالوا عليه أن من أدرك ركع من العصر فعليه العصر والظهر، ومن أدرك ركع من العشاء قبل أن تروح الفجر الصادق عليه المغرب والعشاء. ومن النظر أن قالوا هذا وقت ضروري، وأن وقت العصر وقت الظهر وقت العشاء وقت المغرب، فإذا يلزمه في ذمته، يلزمها في ذمتها المغرب والعشاء والعصر والظهر إن أدرك ركع من العصر قبل أن تغرب الشمس، وأدرك ركع من العشاء قبل طلوع الفجر الصادق. وهذا في الجديد، هذا في الجديد. هذا الأول. الثاني إذا في المسألة في المذهب قولان، القول الثاني بقدر خمس ركعات، يعني هنا يلزم بركعة واحدة، يلزم من يلزم العصر يبقى يلزم بركعة واحدة الظهر والمغرب، والقول الثاني يلزم خمس ركعات. وخمس ركعات الفرق بين أنهم اختلفوا في التبرير والتقدير، الأربع ركعات هذه للعصر وركعة للظهر، أما الأربع ركعات للظهر وركعة للعصر لأن الحديث جاء في العصر، وأربع ركعات في العشاء، يبقى خمس ركعات هذا للعصر والظهر وأربع ركعات للعشاء، يعني يكون مدركا لهم أربع ركعات للعشاء، فبقدر خمس ركعات ليتصور الفراغ من إحداهما فعلا وإدراك الأخرى بركعة. هذا يعني ملاحظ على أصلين، الأصل أحد الأصلين أن الإدراك لا يحصل إلا بركعة، أما إذا قلنا يحصل بدونها فالمعتبر إدراك قدر أربع ركعات وتكبير، يعني لو قلنا بالجزء يبقى إذا ماذا فعل؟ هو التبرير فقط الأربع ركعات هذه للعصر أم الأربع ركعات للظهر، وصحيح عشان يتمشى مع النص يقول أربع ركعات يبقى بقدر خمس ركعات. هذا القول الثاني، الجديد بالركعة الواحدة يلزم الصلاتان ويلزمها الصلاتان. أما في القضيب قدر خمس ركعات، أربع ركعات للظهر وركعة للعصر للنص، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. لكن هذه ليست معنى هنا، الشطر الأول معنى من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، وإذا من أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل أن يطلع الفجر فهو أدرك الصلاة. فهو يقولون الأربع ركعات للظهر وركعة للعصر والثلاث ركعات المغرب والركعة للعشاء. فإن قلنا بأنه مدرك القول الثاني، مدرك بجزء منها، فيكون أربع ركعات وتكبير، لأن التكبير جزء منها، وهذا خرج أبو أصحاب. والثاني أن الصلاة يعتبر فراغها المدركة وقت المدرك وقتها التي يعتبر الشروع فيها التابعة لها، وهي تقضى بإسحاق، وعبر عنها الإمام بقول مخرج من معاني كلام الإمام الشافعي. إذا يلزم القول الأول هو الجديد هو الأظهر، القول الأول هو الجديد هو الأظهر، يلزم بما يلزم به العصر والعشاء الركعة واحدة، وكذا دونها على الأظهر فيما قلنا في هذه الجزئية الاشتراكية في الوقت في حال العذر والجمع في حال الضرورة. الثاني يلزم منهما بقدر خمس ركعات، يدركها أربع ركعات العصر والعشاء وركعة للظهر والمغرب، هذه خمس ركعات، يبقى خمس ركعات في الاثنين، أربع ركعات العصر وركعة أربع ركعات الظهر، خمس ركعات يدركها أربع للعصر والعشاء وركعة للظهر والمغرب على العكس، على ما قلت عكس ما قلت. ويقول هو يكون مدركا بخمس ركعات، القول الثاني مدركا بخمس ركعات لا أربع ركعات، بقدر خمس ركعات، خمس ركعات في الصلاتين، أربع ركعات العصر. والتبرير كما قلنا أنه الأربع هل هي للظهر وركعة للعصر أم أربع للعصر وركعة للظهر، رجحوا أن تكون أربع للعصر وركعة للظهر ووقت وقت العصر ووقت الظهر، فيكون بقدر خمس ركعات، وأربع للعشاء وركعة للمغرب، فيكون بقدر خمس ركعات أيضا يصلي الصلاتين. وهذا ليس قدر، الأظهر هو أنه يلزم بما يلزم العصر والعشاء. ولذلك كما قلت اختلفوا الأربع ركعات الظهر من العصر، قيل للعصر وقيل الظهر، والأوفق أن يكون للظهر لأن الركعة في العصر جاءت بالدلالة بالحديث، والعشاء بإدراك جزء مما ما بعدها لانتفاء الجمع بينهما ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة. نعم يشترط في امتداد السلامة من الموانع زمن الطهارة والصلاة، ومن لم يصلي حتى فات الوقت، هذه المسألة الثانية. لكن الحق أنه مختلف اختلاف عريض، يعني فيها أقوال كثيرة جدا بلغت إلى يعني كم، يعني أكثر من 15 قول في هذا الباب. هو قال بعض العلماء إذا تأملت ما ذكرناه من قول وجه، وأردت أن تعرف ما قيل فيما تدرك الصلاة به عند زوال المانع في آخر وقتها من قول ووجه، من قول ووجه، وجمع من الأقوال بين الوجوه، قلت في الصبح ثمان مقالات وعدد ذلك إذا الخلاصة في هذا الباب بأنه هناك قولان، قول جديد وقول قديم. القول الجديد أنه يدركها بما تلزم بما يلزم به العصر والعشاء، والعصر يلزم بركعة والعشاء يلزم بركعة، بل قلنا الأظهر في الجديد أن العصر يكون بجزء من الركعة والعشاء بجزء من الركعة في هذا الباب، وهذا الأظهر في المذهب. الثاني أنه يكون مدركا بخمس ركعات، يكون مدركا بخمس ركعات، ثم انتقل بعد ذلك للمسألة الثانية. الراجح طبعا كما قلنا الراجح في ذلك لا يكون مدركا إلا بركعة، لا يكون مدركا إلا بركعة، لا يدرك بجزء من الركعة. وأيضا الراجح في هذه المسألة هل يكون مدركا للمغرب والعشاء، وأيضا للمغرب والعشاء، وأيضا مدركا للعصر والظهر. يعني بعد ما فصلنا المذهب في هذا الباب قلنا بأن الجديد أنه يكون مدركا للظهر والعصر بما يلزم به العصر هي ركعة، وعلى جديد الأظهر بجزء من الركعة، ويكون مدركا للمغرب والعشاء بركعة، وعلى الأظهر جديد بجزء من الركعة. صحيح، لكن الدليل يخالف ذلك، الدليل يخالف ذلك، بيان المذهب الآن ولكن الدليل يخالف ذلك. ما الدليل؟ الدليل أن النبي قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر وهو مقام الظهر، ومن أدرك ركعة من الظهر ومن أدرك ركعة من العشاء قبل أن تطلع الفجر أدرك ركعة، لكن خلينا في الحديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدرك، قال فقد أدرك العصر. ولو كان الإدراك يدخل معه الظهر لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، والتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، وهذا بيان لزوال المانع وما يلزم في الزمن، وهذه مسألة فيها قضاء صلاة فلا بد ان تكون مفصله. فلما ينص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر وما قال الظهر، يبقى لا. وايضا لو من ناحيه النظر، لو نظرت عندما يكون الضروره وضيق الوقت وتقولون هل وقت ضروره وضيق الوقت، تغمض عليها ان تخفف، وروح الشريعه التيسير والتخفيف لا التغليظ، حيث ما كان التيسير فتم شرع الله. فأنت إن ألزمتها في ذمتها الصلاة والصلاة غلظت، وأنت لو رأيت في روح الشريعة كنا نؤمر بقضاء الصيام لا بقضاء الصلاة. ولو نظرت لروح الشريعة دخل الرجل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي بعد رد السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. قال الرجل والله ما أعلم إلا ما أريت إلا ما رأيت فعلمني. يبقى مع ذلك كل الصلوات التي صلىها قبل ذلك كانت على هذه الآية غير مقبولة لا صلاة. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ومع ذلك لم يقل له صلي صلاة الفجر فقط الذي يستطيع أن يفعلها هذه الصلاة التي يصليها الآن اقضي هذه الصلاة. ما قال له اقضي كل الصلاة الماضية روح الشريعة. فالأصل روح الشريعة التخفيف التيسير. فإلزامها وإلزام الذمة بصلاة أخرى هذا تغليظ. والأصل التخفيف في هذا الباب. ولذلك لما تحيض المرأة ما تؤمر بقضاء الصلاة. لما جاءت عمرة إلى معاذة جاءت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت فلما نؤمر بقضاء الصوم بدون قضاء الصلاة. فقالت أحرورية أنت أنت من خوارج أحرورية أنت. فقالت لا عالمة أتثبت أو جاهلة أتعلم. فقالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام دون قضاء الصلاة. فيكون هذا روح الشريعة موافق على أنها ما أدركت إلا العصر فلا يلزمها إلا صلاة العصر. وهذا الذي يعني الدليل أقرب إليه هذا الأقرب إلى الدليل في هذا. نقف عند هذه المسألة ويبقى قضاء الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم ونأخذ قواطع الأدلة من أصول الفقه. قواطع أدلة من أصول الفقه.